الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من اعترف على نفسه بالزنا. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. أيضا هذا الحديث فيما يقتضيه معنى الباب: من اعترف على نفسه بالزنا. وهذه القصة فيها أن الشاب أقر على نفسه بالزنا، وأن المرأة التي زني بها أقرت على نفسها أيضا بالزنا. المرأة التي زنت أيضا أقرت على نفسها بالزنا. الخبر: قال أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المعروف عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وزيد بن خالد الجهني الصحابي الذي مات في سنة 76 أو 70 من الهجرة وله 85 سنة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من الأعراب، من الذين بعدوا عن مواطن تنزيل القرآن، الذين هم كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لبعدهم عن موطن تنزيل القرآن وفقهه وموطن الرسالة، فكانوا بعيدين عن المدينة، فكان فيهم الجفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، يعني من سكن البادية كان جافيا غليظا. اسمع ماذا قال هذا العربي. قال: فقال: أنشدك الله يا رسول الله أن تقضي بيننا بكتاب الله، إلا قضيت لي بكتاب الله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بغير كتاب الله تعالى؟ لكن هذه طبيعة الأعراب، عندهم جفوة. أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، أسألك بالله سؤالا شديدا وأناشدك الله أن تقضي بيننا بكتاب الله. وهل النبي يقضي بغير كتاب الله أو بغير حكم الله؟ لا، لكن هذا الأعرابي كان صاحب جفوة، فأجاء بهذا الأسلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حليما على من يخاطبه. قال بعض العلماء: من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحكام أو من القضاة ينبغي ألا ينزعج من الخصم. مثلا أن يذهب واحد إلى قاضي وأثناء القضاء ماذا يقول؟ اقضي بيننا بالحق. هذه كلمة ربما تغضب الذي يقضي بين الناس، يعني واحد يقول له اقضي بيننا بالحق، قبل أن يقضي يقول له اقضي بالحق. طب ويقول لك أنا يعني لا أقضي بالباطل، لكن ينبغي أن يحتمل مثل هذه الكلمات يقول الفقهاء من الذي يقضي بينهما، أن يحتمل هذه الكلمات. وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن أدبه، وحسن احتماله لما يلقاه من جفوة بعض الأعراب. وأيضا الآخر قال: نعم يا رسول الله، أحكم بيننا بكتاب الله. قال الإمام البيضاوي: إنما تواردا يعني اللذان اختصم النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الحكم بكتاب الله، مع أنهما يعلمان أنه عليه الصلاة والسلام لا يحكم إلا بحكم الله، قال ليحكم لهما بالحق الصرف، لا بالمصالحة ولا بالأخذ بالأرفق. يعني ربما النبي يقول يصلح بينهما، قال لا، نريد الحكم الشرعي دون مصالحة دون أخذ بالأرفق، لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين. يعني إذا القاضي أراد أن يصلح بين اثنين فلهما ذلك، إذا رضي أن يأخذ بالأرفق لهما ذلك، لكنهما شوف الأول الذي قال يا رسول الله أنشدك الله أن تقضي بيننا بكتاب الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. ومعنى أنشدك الله يعني أسألك بالله، أنشدك الله كان يقول أذكرك رافعا نشيدتي، يعني رافعا صوتي، أذكرك رافعا نشيدتي يعني رافعا صوتي أذكرك بالله أن تحكم بيننا بكتاب الله، يعني بما تضمنه كتاب الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله وفيه أنه يستحب القاضي أن يصبر على ما يقوله الجفاة من الخصوم، كنحو أن يقول أحكم بيننا بالحق على ما ذكرنا. هذه فائدة ذكرها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وقوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله يعني أنشدك الله يحتمل أن تكون إلا واقع بجواب القسم لما فيها معنى الحصر. أنشدك الله أسألك بالله لا تفعل شيئا إلا القضاء بيننا بكتاب الله. أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني أسألك بالله لا تفعل شيئا إلا القضاء بكتاب الله، إلا القضاء بكتاب الله. وقوله بكتاب الله يعني بحكم الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر قال بكتاب الله أي بما يتعلق بجميع أفراد القصة، يعني كل ما يدخل القصة أن أحكم بيننا بحكم الله. الآن الخصم الذي كان يقف أيضا معه قال انظر هذه الزيادة، قال وهو أفقه منه، يعني أفقه من الأعرابي، وهو أفقه منه، وفي رواية وهو أفقههما. الأعرابي أول ما جاء قال أنشدك الله أن تحكم بيننا بكتاب الله، أو أن تقضي بيني أو بيني إلا قضيت لي بكتاب الله. الخصم الآخر كان أفقه منه، لم يستعجل بل ترفق كما قال الإمام القرطبي، وتلطف بالاستئذان في القول، وكان قال لم يزد على ما قاله الأول كثيرا. ماذا قال؟ نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، فقط هذا الذي قاله الثاني. وهو أراد هذا أنه مثل ما قال الأول اقضي بيننا بكتاب الله، وأنا أقول اقضي بيننا بكتاب الله أي بحكم الله، وهذا من باب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نحن نريد حكم الله في هذه المسألة يا رسول الله. شوف الأول الذي حمله اليمين أنشدك الله، والثاني قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله. وهذا الثاني كان أفقه من الأول لأنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما سأل الأول، وترك رفع صوته وترك التحليف أيضا. ولا شك يا إخوان أن حسن السؤال لأي واحد، حسن السؤال نصف العلم يقولون، الذي يحسن السؤال يأخذه نصف العلم. قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني وأذن لي أن أقول أن أتكلم. قال الآن من هو القائل؟ القائل الأعرابي، القائل البعض يظن أنه الثاني، لا القائل اللي هو الأول الأعرابي القائل، لأنه حتى نعرف الآن سيأتي القصة أنه القائل يختلف. الآن اثنان اختصما، القائل يقول إن ابني، الثاني لا زوجته الآن. فقال الأعرابي في رواية عند ابن أبي ذئب إن ابني كان عسيفا على هذا، إن ابني كان عسيفا. ما هو العسيف؟ الأجير. كان عسيفا، العسيف هو الأجير، ابني كان عسيفا، العرب يقول كان عسيفا على هذا، كان أجيرا عند هذا. في رواية كان ابني عند ابن شهاب قال كان ابني أجيرا لامرأته، والأجير اسمه عسيف لأن المستأجر الذي استأجره يعسفه في العمل، يعسفه في العمل يعني يشغله في العمل، فيطلق العسف على الكفاية العسيف، حتى لو يطلق عليه العلماء ذكروا قصة العسيف، هذا العسيف يعني ابني كان أجير عند هذا يشتغل عنده، في رواية أجير عند امرأته يعني قد استأجر هذا عند امرأته حتى يقوم ببعض الأعمال بعض الأشغال، قال عسيفا على هذا يعني على هذا الرجل، يعني استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور. قال فزنى بامرأته، فزنى زنى ابني بامرأة هذا، زنى ابني. الآن من الذي أقر بهذا؟ الأب. فيقول قرطبي ليس هذا قذفا من الأب للابن، لا ولا المرأة، لأنهما اعترفا، يعني هو ما جاء إلا بعد أن تأكد من المسألة، هذا الأب تأكد أن ابنه قد اعترف وأن تلك المرأة قد اعترف، ليس أن أتهم ابني أنه فعل، لا ابني اعترف ويعترف. إن فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم. انظروا ماذا أيها الإخوة قال هذا الرجل، قال ابني كان عسيفا، وهذا في زمن الصحابة، في زمن الصحابة ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، وهذا في وقت العفة وقت الطهارة، وكذلك وقت الذي كان الناس على تقوى وديانة. ومع ذلك أيها الإخوة لم يأمن الإنسان، لم يأمن الإنسان أن يدخل الشيطان بين هذا الصحابي، صحابي هذا العسيف، وبين تلك المرأة، إلا أن دخل الشيطان بينهما فزنى بتلك المرأة. وفي هذا أيها الإخوة خطر الأجراء الذكور على نساء المستأجرين، يعني واحد بيشغل عامل عنده وربما يدخل البيت ويخرج ونحو ذلك، كثرة المساس تفقد الإحساس، وهذا الذي يحدث أحيانا، أشياء يندأ لها الجبين، بعض البلدان يوجد خدم في البيوت والمرأة تكلمهم ويكلمون المرأة ويحدث ما لا تحمد عقباه، وكذلك خادمات في البيوت الآن، فكذلك يحدث أمر ما لا يحمد عقباه، هذا كله للقرب، يعني ربما هذا العسيف كان في البداية أجير فقط يقوم بأعماله، لكن بعد مدة كلمها كلمته لان لها لانت له، ثم بعد ذلك حتى الشيطان له خطوات يا إخواني، له خطوات. فيقول العلماء وقع ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس، طول الملازمة التي اقتضت مزيد التأنيس. قال فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي عن الأجنبية، الرجل الغريب الذي ليس محرما عند المرأة عنها مهما أمكن، لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ثم يتسور الشيطان بينهما إلى الإفساد. أقول هذا متى؟ في زمن النبوة يا إخواني، في زمن النبوة، وحدث مثل هذا، حدث مثل هذا، وقالوا الشيء بعد الشيء يؤثر. ألم تر أن الماء بطول تكراره في الصخرة الصماء قد أثر، في الصخرة الصماء قد أثر. هذا الرجل يقول امرأتي شريفة عفيفة صحيح، وهذا الأب يقول ابني شريف وعفيف صحيح، لكن مع طول الملازمة وطول المدة وعدم وجود الحواجز دخل الشيطان بينهما فزنى هذا بتلك المرأة وهي متزوجة، زنى بها مع طول القرب. وهذا الذي أيها الإخوة قالته المرأة الحكيمة حكمة، لما قيل لها كيف رضيت أن يفعل بك الفاحش هذا العبد الأسود الذي عندك؟ كيف رضيت أن يفعل بك الفاحش هذا العبد الأسود؟ يعني كيف هذا؟ ما الذي غرك به؟ عبد أو العبد مملوك وأسود وعندك كيف يعني هذا درجة ثانية يعني عبد أسود ومملوك لك تبيعيه تشتريه كيف جعلتيه يفعل بك الفاحشة؟ قالت طول المهاد وقرب الوساد. طول المهاد وقرب الوساد يعني طول المعاشرة بيننا وهو رجل وأنا امرأة وقرب الوساد أي الفراش جعلني أفعل الفاحش مع طول المدة. فليش العلماء ذكروا مسألة اختلاط تحريم الاختلاط أن الاختلاط حرام شرعا؟ لما؟ لأن الاختلاط سيؤدي حتما إلى مثل هذه الأفعال سيؤدي حتما لمثل هذه الأفعال. يعني يمكن موظف وموظفة بنفس المكتب أول يوم في حواجز ثاني يوم في حواجز بعد شهر تنقص الحواجز شيئا فشيئا 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 إلى أن تقع المصائب أيها الإخوة. يعني أول شيء في حاجز بينه وبينها لا يكلمه ولا كلام رسمي شوي كلم معها كلمة مزح معها شوي بيمزح معها بعدين بسواليف بعدين وهكذا. إيش يعني خطوات الشيطان؟ يعني خطوة بعد خطوة يجر الناس. ذلك من حكمة الشرع أن جعل الفصل دائما بين الرجال والنساء. من أطهر النساء على وجه الأرض؟ أمهات المؤمنين. ومن أطهر جيل بعد الأنبياء؟ الصحابة. ومع ذلك وإذا سألتموهن أيها الصحابة الكرام الأفاضل الأتقياء وإذا سألتموهن سألتم من؟ أمهات المؤمنين أطهر الناس قلوبا أتقى الناس. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم يا صحابة وقلوبهن أمهات المؤمنين. وهو صحابة وأمهات المؤمنين ما حد يقول لا أنا الحمد لله بنتي وربيتها. طب أمهات المؤمنين يعني ما أقول أنا ابني وربيته. طب صحابة يعني الصحابة يعني أقل درجة إيمانا يعني منها من أبنائك وبنتها كان أفضل من أمهات المؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واعلموا أيها الإخوة أنه إذا أزيلت الحواجز بين الرجال والنساء لا شك ولا ريب أنه ستنتشر الفاحشة في الأرض الغرب يصرخون في كتاب من أحسن الكتب في وقتنا الشيخ خالد السبت اسمه الاختلاط بين الجنسين يذكر كلام غير المسلمين حول مسألة الاختلاط وكيف أن الاختلاط دمر حياتهم دمر الحياة عندهم. الاختلاط بين الرجال والنساء وعنه عدم الفصل في أي مكان بين الرجال والنساء جعل انتشار الفواحش. قال لماذا تفصلون؟ قيل لأحد المفكرين هناك المسلمين قال له بعض الغرب قال لماذا تفصلون بين الرجال والنساء؟ لماذا يفصل العرب بين الرجال والنساء يجعلوا المرأة في مكان والرجل في مكان؟ يعني شغل المرأة لحال وشغل الرجل ليش ما بيصير اختلاط؟ لماذا؟ قال لأن النساء عندنا لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. إذا أرادت أن تبقى شريفة عفيفة فلتبقى بعيدة عن أماكن الرجال. وهو إذا أراد أن يبقى شريفا عفيفا طاهرا فليبتعد عن أماكن النساء ذلك من أعظم الخطط أيها الإخوة الفاسدة في الأمة الآن التي تنتشر نشر الاختلاط في كل مكان. ألا تلاحظون هذا؟ يعني الجامعات يصعب على المسلمين أن ينشئوا جامعة للبنات وجامعة للشباب. يعني بلاد المسلمين يصعب عليهم أمر صعب شاق أن يجعلوا الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم. أمر يصعب هذا. في المستشفيات أن يجعل شفت النساء شفت الرجال مكان منفصل بقدر الاستطاعة يصعب عليهم أم أنهم يريدون مخطط لنشر الاختلاط وعاقبة الاختلاط الزنا والفجور؟ وهذا دائما استحضر القصة هذا في زمن الصحابة في زمن الإيمانيات تنزل الوحي صحابي هذا وهي صحابية لكن مع طول المدة زنى هذا الصحابي بتلك المرأة زنى مع طول المدة والقرب هذا يفضي أيها الإخوة إلى الخطر العظيم بأن يقع العبد في الفاحشة والعياذ بالله فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته قال وإني أخبرت أن على ابني الرجم وإني أخبرت أن على ابني الرجم يعني زنى بهذه المرأة قال أنا أخبرت أن ابني عليه الرجم هذا صحيح؟ ابن عليه الرجم؟ في رواية فسألت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابن الرجم فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابن الرجم أولا أيها الإخوة في هذا الحديث أن الفتوى أن أناس كانوا يتكلمون بالفتوى بغير علم حتى في زمن الصحابة حتى في زمن الصحابة أحيانا بعض الناس كان يتجاسر ويفتي بغير علم هل فتوى على غير علم هل هذا الغلام أو لهذا الابن عليه الرجم لا النبي قضى فيه بماذا بالجلد أنه يجلد 100 ويغرب عام والمرأة عليها الرجم لكن من الذي أفتاه أن عليه الرجم من الذي أفتاه فهذا أفتي بفتوى دون علم وبينة ولا شك أن كله أنه كلما تقدم الزمان اتسع الخرق على الراقع وزادت هذه الخصلة السيئة في الأمة اللي هي مسألة كثرت الفتوى بغير علم يعني كثرت إطلاق الفتاوى بغير علم وكثير من الناس يقول أخبرونا والله والله قالوا لنا وخلص توكل على الله استعين بالله يا أخي اسمعنا من بعض المشايخ اسمعنا من الفضائيات اسمعنا قيل لنا مرة سمعت كأني سمعت وتوكل على الله الإسلام دين رحمة تحت كلمة الإسلام دين رحمة يفتي كما يريد الإسلام دين يسر تحت كلمة دين يسر افعل ما تشاء هذا أمر خطير يا إخواني هذا أخبر أن هذا الرجل على ابنه الرجم وليس عليه الرجم لأنه غير محصن طب هذه الفتوى ماذا ستؤدي إلى إزهاق نفس بغير حق الرجم سيموت الجلد سيبقى على قيد الحياة وفعلا ابنه بقي على قيد الحياة هذه الفتوى بغير وجه صحيح سيكون عاقبتها أنها تؤدي إلى إزهاق نفس بغير حق ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتجاسر أن يقول هذا حلال أو حرام إلا ببينة وعلم كالشمس في ضحاها طب هو قال أنا قلت على ابن الرجم يعني شيء ثقيل هذا على ابني فافتديت بمئة شاة ووليدة 100 شاة ووليدة 100 شاة يعني 100 من الغنم وليدة إيش يعني أمة قلت للرجل بدل أنه ابني يرجم خلص وهو زنى بامرأتك فأنا أعطيك 100 شاة وأعطيك وليدة يعني أعطيك أمة أو جاري وفي رواية عبد خادم أعطيك خادم وأعطيك 100 شاة لأن من عندي هذا اجتهاد أيضا اجتهاد آخر ما شاء الله أول شيء الصحابة بعضهم أخبره وهذا خطأ عليه الرجم هذا شيء خاطئ أنا قلت ليش الرجم أفتدي فدية بدل الرجم أخرجوا فدية وهل يصح الفدية بدل الرجم بدل الجلد الفدية لا تصلح العلماء قالوا الحد لا يقبل الفداء وهذا مجمع عليه في الزنا في السرقة في الحرابة في شرب الخمر هذه الحدود الأربعة لا تقبل الفداء يعني يقول خلاص بدل ما تقيموا علي حد شرب الخمر بدي أدفع 50,000 زكاة أو صدقة عفوا أو بدل أن تقيموا تقطعوا يدي في السرقة لا بدل قطع اليد أنا أدفع لبيت مال المسلمين 1,000 دينار ذهب بدل أن تقطعوا اليد نقول لا هذا مجمع عليه الزنا السرقة الحرابة شرب الخمر لا يصلح فيه الفداء لا يصح فيه الفداء أبدا أن يدفع فدية. اختلفوا في ماذا؟ في القذف، في حد القذف. فقالوا حد القذف بعض العلماء قال يصح فيه الفداء. كيف هذا؟ قال واحد قال لآخر يا ابن الفاعل ابن الزاني أو يا زاني، أو قال امرأة أنت فعلت الفاحشة. الآن لم يأتي بشهود، هذا يسمى إيش؟ قاذف، عليه حد القذف. كم حد القذف؟ يجلد 80 جلدة. هذا قاذف. الآن لو جاء وافتدى من المقذوف القاذف، قال له اسمع، بدل أن ترفع أمري للإمام أو نحو ذلك، أو يرفع أمره للإمام، بدل هذا، بدل أن أجلد أدفع فدية لك. خلاص هاي 100 شاه مثل ما فعل هذا، 100 شاه، ولا ترفع أمري للسلطان وسامحني. هل هذا يصح أو لا يصح؟ الفدية بدل حد القذف يصح؟ اختلف العلماء في هذا، اختلف العلماء. طبعا الفداء أيضا يجري في البدن كالقصاص في النفس والأطراف، مر معنا هذا. الفداء يجري في البدن، واحد جاء فقع عين واحد، قلنا كم في هذه العين؟ نصف الدية، صحيح؟ نصف الدية. طب نصف الدية الآن أو له حق في القصاص أولا، أريد أن أقتص، تنازل من القصاص إلى الدية فله نصف الدية. جاء فقطع يدا، الآن اليد تقطع قصاصا، فتنازل إلى الفدية. شوف، تنازل من القصاص إلى الفدية يجوز. فقالوا الفدية في الزنا، في السرقة، في الحراب وشرب الخمر لا يصح. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد على هذا فقال أقضي بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد. ثم ذهب أو أخبر أنيسا أن يذهب إلى تلك المرأة وتعترف. هناك فوائد جمة في هذا الحديث استنبطها العلماء، نكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث في درس قادم إن شاء الله. وصلي لكم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.